بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشار إلى مقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا علي.
بسم الله. قال الإمام البخاري: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد
في الحديث وسمع
أيضا في حديث واحد
في حديث واحد نعم.
قال الإمام البخاري: حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعا ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما ما غص الله في كتابه.
يعني من قصة موسى عليه السلام مع الخضر. نعم.
وكنا قد وقفنا في شرح الحديث في قول الحافظ ابن حجر: ثم أخرج طرفا من متنه في كتاب التوحيد بصيغة التمريض.
لا أذكر اللفظ اللي قبله هذا الحديث.
ودعا بعض المتأخرين أن هذا ينقض القاعدة المشهورة أن البخاري حيث يعلق بصيغة الجزم يكون صحيحا، وحيث يعلق بصيغة التمريض يكون فيه علة، لأنه علقه بالجزم هنا ثم أخرج طرفا من متنه في كتاب التوحيد بصيغة التمريض فقال: ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت. الحديث. وهذه الدعوة مردودة، والقاعدة بحمد الله غير منتقضة.
نعم.
والقاعدة بحمد الله غير منتقضة. ونظر البخاري أدق من أن يعترض عليه بمثل هذا، فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به، لأن الإسناد حسن وقد احتضل، وحيث ذكر طرفا من المتن لم يجزم به، لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل، فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو احتضضت.
هذه المسألة أوردها الحافظ ابن حجر ومزجها، يعني في قضيتين، أو إن قضيتين مزجهما في قضية واحدة، ولهذا كان القول فيه شيء من اللبس. أما القضية الأولى تحدث فيها عن صنيع الإمام البخاري رحمه الله، من أنه إذا ذكر الحديث معلقا تارة يذكره بصيغة الجزم كما جاء هنا في روايته حديث جابر، حيث قال: وروى جابر وذكر الحديث في روايته عن عبد الله بن أنيس، وذكر الحديث مرة أخرى مسندا، يعني في مكان آخر، لكن بدأه أيضا بصيغة تعليق فقال: ويذكر عن جابر أنه رحل إلى عبد الله بن أنيس وروى الحديث معلق لكنه بصيغة التمريض. ثم أورد الحافظ ابن حجر أن من أهل العلم من اعترض بهذا الفعل الذي فعله البخاري في روايته الحديثين المعلقين مرة بصيغة التمريض ومرة بصيغة الجزم، إلى أن القاعدة التي استنبطت في صنيع البخاري ليست مضطردة، وفيها يعني اختلاف، لكنه أراد أن يرد على من قال ذلك بأنه أكد أن الرواية الأولى التي جاءت فيها بقوله ويذكر عن جابر هذه صيغة يعني صيغة تمريض. هذه الرواية الثانية. والرواية الأولى التي قال فيها وقال جابر عن عبد الله هذه صيغة تعليق لكنها صيغة صحيحة وليس صيغة تمريض. هنا أشار الحافظ ابن حجر إلى قضية رأى فيها أن الموجب لصنيع الإمام البخاري هو أن الرواية الأولى رواية صحيحة مصححة أو صحيحة لا إشكال فيها. أما الرواية الثانية فلما كانت من طريق رجل سماه واختلفوا في تصحيح حديثه اعتبرها رواية غير ثابتة فساقها بصيغة التمريض. هذه المسألة الأولى المتعلقة بالجانب الصناعي في الحديث. هناك قضية أخرى وهي قضية عقدية. الحديث جاء في إثبات حشر الناس يوم القيامة وأن الله سبحانه وتعالى يحشر الناس حفاة عراة غرلا. فإذا جمعهم ناداهم بصوت. الحديث معروف بحديث الصوت وهذا الصوت أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمعه الأولون والآخرون على حد سواء الكل يسمعه. وهذه من المسائل التي جرى فيها اختلاف السلف والخلف ومذهب السلف على أنها من صفات الرب جل وعلا من الصفات الفعلية. التحدث بصوت وأنه يكلم خلقه فكلم الملائكة وكلم آدم ونادى موسى وناجاه وينادي الناس يوم القيامة ويكلمهم وكل ذلك يسمعونه بصوت. وعليه فأثبتوا صفة الصوت للرب جل وعلا إثباتا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. والإمام البخاري ممن ذهب إلى ذلك وروى في هذا حديث أخرجه في كتابه المسمى بخلق أفعال العباد. والحافظ ابن حجر هنا نقل أقوال الطوائف في هذا، وأشار إلى أن السلف يثبتون هذه الصفة وعليه فلا إشكال، لكنه نقل عن الإمام البيهقي في كتابه المشهور بالأسماء والصفات ما ينفي هذا القول، وأن هذا من الصفات التي ينبغي تأويلها وصرفها عن ظاهرها، فذكر في ذلك بعض العلل. منها التردد في ثبوت هذا الحديث، وقد تكلم الحافظ ابن حجر في هذا وبين أن هذا الحديث ثابت وأنه روي من طرق مترددة وكلها ثابتة صحيحة، مرت بنا في أول هذا الباب. كما أنه دفع دعوى نفي الصوت عن الرب جل وعلا، وأن الله إنما أراد به صرفه وأن الله إنما أراد أن بعض الملائكة هم الذين ينادون، وأن بعض المخلوقات هم الذين ينادون، رد هذا وأبطله بأنه جاء أحاديث صريحة في أن الله هو الذي ينادي، وأن الله إذا أوحى بالوحي اضطربت السماء واضطربت الملائكة، وأن اضطراب كل من الملائكة والسماوات ومن في لك المكان في السماوات العلى لا يكون لو أن الصوت صدر من مخلوق، لكنه لما كان صادرا من الله جل وعلا يضطربون إلى أن يفيقوا ويعرفون أن هذا مما صدر من الله جل وعلا، فيسألون ماذا قال ربنا. وأكد على ذلك ورد قول البيهقي الذي ذهب إلى التأويل بدعوى أن هذه الأمور يستحيل أن ترد من الله أو تقع من الله، وإنها لابد أن تكون مخلوقة. ثم خاضوا في مسألة كلام الله وصرفوه على رأي مذهب الكلابية والأشعرية المتأخرة من أنه هو الكلام النفسي، وأنه إن تكلم الله به جاء في هيئة وحي وإلهام منه إلى المخلوقات، وإن المخلوقات هم الذين إن تكلموا به يعبرون به عن الله، ونشأ عن هذا القول بأن كلام الله مخلوق. وصاغ قول الإمام البيهقي في هذا ورد عليه وبين أن المسألة فيها مذهبان: مذهب السلف وهو إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وإثبات صفة الصوت، وأنه مما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وأما المذهب الثاني وهو التأويل، وهنا حكى الإمام ابن حجر الرأيين المنسوبين إلى الأشاعرة، وهو إما التأويل وإما التفويض. والتأويل عندهم هو أن يصرف الكلام من ظاهره إلى معنى آخر، إما لازم وإما يعني تفسير بما يرونه من باب الحقيقة والمجاز ونحو ذلك. وأما التفويض عندهم فيقولون: نحن نقبل الكلام هذا لكن على غير المراد بظاهره، ونفوض معناه وكيفيته إلى الله. في حين إن مذهب السلف في التفويض إنهم يقرون المعنى ويحملونه على ظاهره ويفوضون في كيفيته وهيئته إلى الله جل وعلا. ولذلك لما أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا المعنى نقلا عن البيهقي وقع التباس، فاستدركه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث علق في هذا الموضع بما يبين منهج السلف، إن أن السلف يذهبون إلى إثبات الكلام والصوت لله جل وعلا، وأن الله يتكلم بصوت وحرف يليق بجلاله، وأن المخلوقات يسمعون ذلك منه، وأنهم قد سمعوا ولهذا كان من الأنسب أن يفصل الحافظ ابن حجر هذه المسألة ويعرض فيها مذهب السلف ليقطع بذلك هذه الشبهة وهذا القول، وينفي عن نفسه نسبة القول، نسبة هذا القول إليه. هذا ما كان ينبغي. وأيضا جاء الشيخ عبد الرحمن البراك وعلق على هذا في استدراكاته على الحافظ ابن حجر حول بعض المخالفات العقدية التي ذكرت في هذا الموضوع. اقرأ يا علي.
نعم.
هذا الأمر.
ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر: ومن هنا يظهر شفوف علمه
يعني يظهر مكانة علم الإمام البخاري حيث إنه ساق الحديث ولم يعني يورده فقط بصيغة التمريض بل رواه مصرحا به ورواه مسندا. نعم، لأنه جزء من حديث رواه.
ومن هنا يظهر شفوف علمه ودقة نظره وحسن تصرفه رحمه الله تعالى. ووهم ابن بطال فزعم أن الحديث الذي رحل فيه جابر إلى عبد الله بن أنيس هو حديث الستر على المسلم.
هذا موضوع هذه قضية ثانية، يعني الحق أو استطرد فيها الحافظ بن حجر، لأنه نحن عندنا أكثر من صحابي رضوان الله عليهم رحلوا من بلد إلى بلد ليسمعوا حديثا من صحابي كان في ذلك البلد، والقصة تعددت. وجابر بن عبد الله روي عنه أنه رحل مرتين، مرة إلى الشام في سماع حديث الحشر إلا هو حديث الباب من عبد الله بن أنيس، ومرة رحل إلى مصر لسماع حديث آخر في مسألة الستر على المسلم من أبي أيوب الأنصاري، أو أن أبا من أبي أيوب الأنصاري وغيرهم، أن غير جابر كذلك رحل. هنا استطرد الحافظ ابن حجر فذكرهم. اقرأ كده نسمع.
وهو حديث الستر على المسلم، وهو انتقال من حديث إلى حديث،
وهو انتقال من حديث إلى حديث، يعني مو هذا الحديث المطلوب.
فإن الراحل في حديث الستر هو أبو أيوب الأنصاري.
إن الذي رحل في حديث الستر هو أبو أيوب لا جابر. نعم،
رحل فيه إلى عقبة بن عامر الجهني.
رحل فيه إلى عقبة بن عامر الجهني في مصر.
أخرجه أحمد بسند منقطع، وأخرجه الطبراني من حديث مسلمة بن مخلد قال أتاني جابر فقال لي حديث بلغني أنك ترويه في الستر فذكره
هذا الحديث. نعم،
وقد وقع ذلك لغير من ذكر،
وهذا قد حصل لغير من ذكر، يعني من غير جابر وأبو أيوب وعقبة بن عامر وعبد الله بن أنيس. نعم،
وقد وقع ذلك لغير من ذكره. فروى أبو داود من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر في حديث، وروى الخطيب
هذه قصة ثالثة. نعم،
وروى الخطيب عن عبيد الله بن عدي قال بلغني حديث عند علي،
بلغني حديث
عند علي.
نعم،
فخفت إن مات ألا أجده عند غيره، فرحلت حتى قدمت عليه العراق.
وهذا قصة أخرى، أن راويا رحل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في العراق. نعم،
وتتبع ذلك يكثر. وسيأتي قول الشعبي في مسألة إن كان
نعم
إن كان الرجل ليرحل فيما دونها إلى المدينة.
يعني هناك كثير من الأخبار تؤكد وتدل على أن هذا الأمر كان سائغا، وأن بعض الصحابة كان يرحل من المدينة إلى غيرها ليسمع حديثا من صحابيين. نعم،
وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد.
نعم،
وسيأتي
هذا كل استطراد في هذه المسألة في مسألة رحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس. نعم.
وسيأتي نحو ذلك عن غيره. وفي حديث جابر دليل على طلب علو الإسناد.
وحديث جابر فيه دليل على طلب علو الإسناد. نعم.
لأنه بلغه الحديث عن عبد الله بن أنيس فلم يغنعه حتى رحل فأخذه عنه بلا واسطة. وسيأتي عن ابن مسعود في كتاب فضائل القرآن قوله لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.
يعني هذا ما كان يعني لام به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه لما اختار الجمع من الصحابة كزيد بن ثابت وأبي بن كعب وغيرهم ليكتبوا المصحف ويجعلوه بلهجة قريش إن اختلفوا، فكأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني حس أنهم تجاوزوه، وكان الأولى أن يشركوه معهم لأنه من أوائل من تلقى القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يرى أنه من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن قراءة وتلاوة ومعنى وحفظا. نعم.
وأخرج الخطيب عن أبي العالية قال كنا نسمع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم.
نعم.
وقيل لأحمد رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل؟ قال يرحل،
يعني يأخذ ما عنده ويرحل.
قال يرحل يكتب عن علماء الأمصار فيشافه الناس ويتعلم منهم.
كل هذا استطراد في بيان مسألة الرحلة في طلب الحديث. نعم.
وفيه ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنن النبوية، وفيه جواز احتناق القادم حيث لا تحصل الريبة.
وفيه
جواز احتناق
القادم. القادم لأن عبد الله بن أنيس لما خرج ورأى جابر اعتنقه، وهكذا في قصة أبي أيوب مع الصحابي الذي كان في مصر أنه اعتنقه، فيه دليل على جواز الاعتناق اعتناقي الغائب. نعم.
قبله قال الأوزاعي في رواية الأصيل حدثنا الأوزاعي قوله أنه تمارى هو والحر سقطت هو،
يعني هذا في رواية عبد الله بن عباس أنه تمارى، في جاء في بعض الروايات تمارى والحر،
قوله خالد
بدون قوله وهو، وفي هذه الرواية جاء تمارى هو والحر.
قوله خالد بن خلي هو بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء تحتانية مشددة كما تقدم في المقدمة.
هذا في حلي عبد الله بن حلي. نعم.
عندنا قد منه خلي. وإنما أعدته لأنه وقع عند الزركشي مضبوطا بلام مشددة.
يعني الإمام الحافظ ابن حجر هنا يقول أنا كلمة عبد الله ابن أو خلي كلمة خلي كنت ضبطتها في المقدمة، ويريد بالمقدمة اللي هو كتاب هدى الساري، لأنه عقد فصلا في ضبط أسماء الرواة الذين ذكروا في البخاري، فذكر هذا الاسم. لكن هنا يقول أعدت ذكره من باب التنبيه. نعم.
وإنما أعدته لأنه وقع عند الزركشي مضبوطا بلام مشددة.
لأنه وقع عند من؟
الزركشي.
عند
الزركشي.
وقع عند الزركشي
مضبوطا بلام مشددة.
مضبوطا بلام
مشددة.
خلي على أنه خلي لا خلي. نعم.
وهو سبق قلم أو خطأ من
هو
الناسخ.
هو سبق قلم يعني إنه هذا خطأ.
أو خطأ من الناسخ.
أو
خطأ من الناسخ.
خطأ من الناسخ. نعم.
قوله قال الأوزاعي في رواية الأصيل حدثنا الأوزاعي قوله أنه تمارى هو والحر سقطت هو من رواية ابن عساكر فعطف
يعني رواية ابن عساكر التي هي من روايات كتاب البخاري. نعم.
فعطف على المرفوع المتصل بغير تأكيد ولا فصل وهو جائز عند البعض.
وهذا وجه من وجوه العربية جائز يجوز استخدامه خاصة في حالة الرفع أن يحذف الضمير من قوله هو. نعم.
وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قبل ببابين وليس بين الروايتين اختلاف إلا فيما لا يغير المعنى وهو قليل.
لأن حديث الحر سبق أن ذكر قبل هذا ببابين وذكره هنا أيضا ليبين مسألة حديث موسى مع الخضر. نعم.
وفيه فضل الزياد من العلم ولو مع المشقة والنصب بالسفر وخضوع الكبير لمن يتعلم منه ووجه الدلالة منه قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتديه
نعم.
نعم تزين. وموسى عليه السلام منهم فتدخل أمة النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذا الأمر إلا فيما ثبت نسخه.
نعم.
ثم قال الإمام البخاري
قبل هذا هل ذكر تعليق الشيخ بن باز؟
لا ما في
عندكم في الهامش
وين
ولا ذكر فيما بعده؟
صفحة كم؟
نعم
لا بقول لك
في الشرح في الهامش
أيوة هنا في ابن باز قال ليس الأمر كذلك ده كان في الصفحة اللي قبلها كان في اللي قبلها كان في الصفحة اللي قبلها في التعليق
هو في حديث يبدو ذكر في حديث عبد جابر بن عبد الله
في كلمة ويحتاج إلى تأويل.
أيوة
يحتاج إلى تأويل دي قال ليس الأمر كذلك بل إطلاق الصوت على كلام
وأنا أبغاك تقرأ الكلام حق الشيخ بن باز.
أيوة
على أي عبارة علق الشيخ أورد العبارة ثم أذكر التعليق.
طيب قال لأن لفظ الصوت
أيوة
ما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب
هذا الكلام اللي قاله الحافظ ابن حجر
ويحتاج إلى تأويل
أو
فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها.
نعم.
ولو احتضبت
يعني لهذا السبب الحافظ ابن حجر رأى أن البخاري لما علق ذكر صيغة التمريض هذه قضية أخرى قضية صناعية لكن هنا لما ذكر أمر حديث الصوت وأن الناس يناديهم الله بصوت يسمعه من قرب ومن بعد ولم يذكر مذهب السلف في هذا علق الشيخ رحمة الله عليه على هذه المسألة بقوله اقرأ
ليس قال الشيخ بن باز ليس الأمر كذلك.
نعم.
بل إطلاق الصوت على كلام الله سبحانه قد ثبت في غير هذا الحديث.
قد ثبت في غير هذا الحديث. نعم.
عند المؤلف وغيره.
ها؟
عند المؤلف وغيره.
نعم.
فالواجب إثبات ذلك على الوجه اللائق بالله كسائر الصفات.
نعم.
كما هو مذهب أهل السنة والله أعلم.
ابن باز. في تعليق آخر؟
لا ثاني ما في.
ما في. طيب اقرأ.
ثم قال الإمام البخاري باب فضل من علم وعلم.
نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نغية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس مسكت الماء
وكان منها أجادب
فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. بعد قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة غيلت الماء قاع يعلوه الماء غيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض
الصفصف
المستوي من الأرض
المستوي من الأرض. نعم.
وقال الإمام بن حجر قبله باب فضل من علم وعلم.
نعم.
الأولى بكسر اللام الخفيفة أي صار عالما
أي صار عالما
والثانية نعم. بفتحها وتشديدها
وعلم.
نعم.
نعم.
قالوا حدثنا محمد بن العلاء وأبو كريب مشهور بكنيته أكثر من اسمه وكذا شيخه أبو أسامة
يعني أبو كريب مشهور بكنيته وكذا أبو أسامة مشهور أكثر من اسمه واسمه أبو محمد بن العلاء وأبو أسامة اسمه
ما
الحارث
وبريد
أسامة أبو
لا حدثنا حماد بن أسامة
نعم أبو أسامة حماد بن أسامة اسمه حماد بن أسامة
نعم وبريد بضم الموحدة وأبو بردة جده وهو ابن أبي موسى الأشعري
أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم.
وقال في السياق عن أبي موسى
وقال
في السياق عن أبي موسى ولم يقل عن أبيه تفننا
يعني ما قال البخاري عن أبي بردة عن أبيه إنما قال عن أبي بردة عن أبي موسى هذا من باب التفنن يعني ذكر رئيسه بدل من نسبته إلى أبيه. نعم.
والإسناد كله كوفيون. قوله مثل بفتح المثلثة والمراد به الصفة العجيبة.
نعم.
لا القول السائر
يعني ليس المراد به المثل السائر وإنما المراد به هنا القصة أو
الصفة
الصفة. نعم.
قوله الهدى أي الدلالة الموصلة إلى المطلوب.
نعم.
والعلم المراد به معرفة الأدلة الشرعية. قوله نقية كذا عند البخاري في جميع الروايات التي رأيناها بالنون من النقاء وهي صفة لمحذوف، لكن وقع عند الخطابي والحميدي وفي حاشية أصل أبي ذر ثغبة بمثلثة مفتوحة أو ثغبة
نعم
بمثلثة مفتوحة وغين معجمة مكسورة
أو
ثغبة نعم ثغبة بعدها موحدة خفيفة مفتوحة. قال الخطابي مستنقع الماء في الجبال والصخور،
اجتماع الماء في الجبال وفي
الصخور
وفي
الصخور
الصخور
صخرة
وفي الصخور يقال له ثغبة نعم.
قال القاضي عياض هذا غلط في الرواية وإحالة للمعنى، لأن هذا وصف الطائفة الأولى، وصف الطائفة الأولى التي تنبت، وما ذكره يصلح وصف للثانية التي تمسك الماء
ولا تنبت نعم.
قال وما ضبطناه في البخاري من جميع الطرق إلا نقية
نقية نعم
بفتح النون وكسر القاف وشديد الياء التحتانية، وهو مثل قوله في مسلم طائفة طيبة،
في مسلم قال طاهرة طيبة
طائفة طيبة
قال
طائفة
طيبة نعم.
قلت وهو في جميع ما وقفت عليه من المسانيد والمستخرجات كما عند مسلم وفي كتاب الزركشي، وروي بغعة بغعة نعم. قلت نعم. هو بمعنى الطائفة لكن ليس ذلك في شيء من روايات الصحيحين. ثم قرأت في شرح ابن رجب أن في رواية بالموحدة بدل النون قال
هي بقية بالباء
نعم الموحدة بدل النون، والمراد بها القطعة الطيبة كما يقال فلان بقية الناس
بقية الناس.
ومنه فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية
نعم، منه قول الله تعالى
نعم. قوله قبلت بفتح القاف وكسر الموحدة من القبول القبول كذا في معظم الروايات
نعم،
ووقع عند الأصيلي قيلت
وروى
قيلت
قيلت
بالتحتانية المشددة
نعم،
وهو تصحيف كما سنذكره بعد. قوله الكلى بالهمزة بلا مد. قوله والعشب هو من ذكر الخاص بعد العام،
يعني الكلى والعشب،
لأن الكلى يطلق على النبت الرطب،
الكلى يطلق على الرطب على
النبت
الرطب
واليابس معنا الاثنين
يطلق على
الكلى يطلق
الرطب فقط نعم،
لأن الكلى
يطلق على الاثنين
على النبت الرطب واليابس معا والعشب للرب فقط
نعم.
قوله إخاذات غادي ما بعرف الكلمة دي.
قوله
إخاذات
بخازات
نعم، وهكذا في رواية أبي ذر
نعم
بكسر الهمزة والخاء والذال المعجمتين وآخره مثنات من فوق قبلها ألف جمع إخاذة
إخاذات
جمع إخاذة وهي الأرض التي تمسك الماء
نعم.
وفي رواية غير أبي ذر وكذا في مسلم وغيره أجادب
نعم، بدل إخازات أجادب
بالجيم والدال المهملة بعدها موحدة جمع جدب بفتح الدال المهملة
نعم.
على غير قياس، وهي الأرض
جدب وأجادب قال على غير قياس،
وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء. وضبطه المازري بالذال المعجمة ووهمه القاضي. ورواه الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي كريب أحارب، أحارب بحاء وراء مهملتين. قال الإسماعيلي لم يضبطه أبو يعلى،
قال الإسماعيلي
لم يضبطه أبو يعلى،
لم يضبطه أبو يعلى نعم.
وقال الخطابي ليست هذه الرواية بشيء. قال وقال بعضهم أجاردة بجيم وراء ثم دال مهملة جمع جرداء،
أجاردة جمع جرداء نعم،
وهي البارزة التي لا تنبت. قال الخطابي هو صحيح المعنى إن ساعدته الرواية. وأغرب صاحب المطالع فجعل الجميع روايات، وليس في الصحيحين سوى روايتين فقط، وكذا جزم القاضي. قوله فنفع الله بها أي بالإخاذات، وللأصيل به أي بالماء.
كل هذا في ضبط الفاضي الحديث نعم.
قوله وزرعوا، وزرعوا كذا له بزيادة الزاد،
في رواية رعوا وفي رواية زرعوا، فزاد فيها الزاي
من الزرع
على رواية رعوا نعم.
ووافقه أبو يعلى ويعقوب بن الأخرم وغيرهما عن أبي كريب، ولمسلم والنسائي وغيرهما عن أبي كريب ورعوا بغير زاي، بغير زاي من الرعي. قال النووي كلاهما صحيح، ورجح القاضي رواية مسلم بلا مرجح، لأن رواية زرعوا تدل على مباشرة الزرع لتطابق في التمثيل مباشرة طلب العلم، وإن كانت رواية رعوا مطابقة لقوله أنبتت، لكن المراد أنها قابلة للإنبات. وقيل إنه روي ووعوا بواوين ولا أصل لذلك. وقال القاضي قوله ورعوا راجع للأولى لأن الثانية لم يحصل منها نبات انتهى، ويمكن أن يرجع إلى الثانية، يعني يرجع إلى الثانية أيضا بمعنى أن الماء الذي استغر بها سقيت منه أرض أخرى فأنبتت. قوله فأصاب أي الماء، وللأصيل وكريمة أصابت،
فأصابت
أي
الأرض نعم،
أي طائفة أخرى. ووقع كذلك صريحا عند النسائي، والمراد بالطائفة القطعة. قوله قيعان بكسر القاف جمع قاع، وهو الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. قوله فقها بضم القاف،
هكذا فقها بضم القاف
أي صار فقيها،
وبعضهم قال فقها.
وقال ابن التين رويناه بكسرها والضم أشبه. قال القرطبي وغيره ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي في حال حاجتهم إليه، وكذا كان الناس قبل مبعثه. فكما أن الغيث يحيي البلد الميت، فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم. فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه.
وهذا هو الشخص العالم مثل الذي يحفظ الماء لكن ما يظهر له أثر ويستفيد غيره من علمه فينفذ هذه النوافل. نعم.
ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله.
نعم.
أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره.
جمعه لغيره وغيرهم الذين يستفيدون منه. نعم.
فهو بمنزلة الأرض التي يستغر فيها الماء فينتفع الناس به، وهو المشار إليه بقوله نظر الله امرئا سمع مقالتي فأداها كما سمعها. ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، وهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء
القيعان. نعم.
التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. وإنما جمع المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما
انتفاع الناس منهم بهم. نعم.
وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النبع بها، والله أعلم.
نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر ثم ظهر لي أن في كل مثل،
يعني الحافظ ابن حجر زاد على هاتين الطائفتين في كل طائفتين كل طائفة زاد عليها طائفة أخرى بحيث يحصل الانتفاع من الطائفة الأولى لها ولغيرها وتحفظها لغيرها، وفي الطائفة الثانية أيضا تحفظها ويستفيد منها غيرها، وأما الطائفة الثالثة فهؤلاء الذين يعني يلحقهم الإساءة ربما ويلحقهم الإثم لعدم العمل مع المعرفة بالوجوب وباللوازم، إلا أن التقصير الذي كان منهم حال بينهم وبين الفائدة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر ثم ظهر لي أن في كل مثل طائفتين، فالأول قد أوضحناه، والثاني الأولى منه من دخل في الدين ولم يسمع العلم أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلمه. ومثالها من الأرض السباخ، وأشير إليها بقوله صلى الله عليه وسلم من لم يرفع بذلك رأسا.
نعم.
أي أعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع. وثانيا منه من لم يدخل في الدين أصلا،
وهذا هو
بل بلغه فكفر به،
بل هذا يعني كفر به فلاحقه الإثم ولم ينتفع به. نعم.
ومثالها من الأرض السماء الملساء المستوية.
نعم، مثل الأرض الملساء المستوية التي ينزل عليها الماء ولا تنتفع به،
التي يمر عليها الماء فلا ينتفع به. وأشير إليها بقوله ولم يقبل هدى الله الذي جئت به.
نعم.
وقال الطيبي بقي من أقسام الناس قسمان، أحدهما الذي انتفع بالعلم في نفسه ولم يعلمه غيره، والثاني من لم ينتفع به في نفسه وعلمه غيره، قلت والأول داخل في الأول.
نعم.
لأن النفع حصل في الجملة وإن تفاوتت مراتبه، وكذلك ما تنبته الأرض فمنه ما ينتفع الناس به ومنه ما يصير هشيما
لا ينتفع به أحد. نعم.
وأما الثاني فإن كان عمل الفرائض وأهمل النوافل فقد دخل في الثاني.
نعم.
كما قررناه. وإن ترك الفرائض أيضا فهو فاسق لا يجوز الأخذ عنه
بل عليه الإثم.
ولعله يدخل في عموم من لم يرفع بذلك رأسا، والله أعلم. قوله قال إسحاق، وكان منها طائفة قيلت أي بتشديد الياء التحتانية، أي أن إسحاق وهو ابن راهوية.
نعم.
حيث روى هذا الحديث عن أبي أسامة خالف في هذا الحرف. قال الأصيلي هو تصحيف من إسحاق، وقال غيره هو صواب ومعناه شربت.
نعم.
والقيل
قيلت قيلت.
نعم. والغيل شرب نصف النهار.
والقيل شرب نصف النهار.
يقال قيلت الإبل أي شربت في القائلة.
أي شربت في القائلة. نعم.
وتعربه القرطبي بأن المقصود لا يختص بشرب القائلة، وأجيب بأن كون هذا أصله لا يمنع استعماله على الإطلاق تجوزا. وقال ابن دريد تغير الماء في المكان المنخفض إذا اجتمع فيه،
وهذا مطلقا سواء في نصف النهار أو في غيره. نعم.
وتعقبه الغرطبي أيضا بأنه يفسد التمثيل، لأن اجتماع الماء إنما هو مثال الطائفة الثانية، والكلام هنا إنما هو في الأولى التي شربت وأنبتت. قال والأظهر أنه تصحيف.
الظاهر هذا الترجيح الحافظ بن حجر أن هذه الكلمة جاءت مصحفة من قبلة الماء فصحفت إلى قيلة الماء أو قيلة الماء. نعم.
قبله قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض، هذا ثابت عند المستولي.
والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.